بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان العيد آداب وأحكام، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جعل الله جل وعلا التغيير والتنويع سنة في الخلق وفطرة فضل الله عليها الناس، والرتابة في كل شيء قاتلة ومميتة للهمة. ومن حكمة الله جل وعلا أنه نوع لعباده في شرائعه، وشرع لهم ما يكسر هذه الرتابة ويجدد النشاط ويبعث في الهمة. ولذلك كان من تمام حكمته أن شرع لهم الأعياد ليبي حاجات العباد ويتجاوب مع فطرتهم من حبهم للترويح والتغيير والتجديد والتنويع، فشرع الله جل وعلا لهم عيد الفطر عقب ما فرض عليهم من الصيام، وشرع لهم عيد الأضحى بعدما أوجب عليهم ما أوجبه من فريضة الحج وإقامة الشعائر. والأعياد وإن كانت من الشعائر التي توجد لدى جميع الأمم والشعوب وفي كل الشرائع، إلا أن الأعياد في الإسلام تختلف في مقاصدها ومعانيها وما يترتب عليها من أحكام. فعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وكان من المقاصد العظيمة التي شرعت لأجلها الأعياد في الإسلام تعميق التلاحم بين أفراد الأمة الواحدة، وتوثيق الرابطة الإيمانية، وترسيخ الأخوة الدينية بينهم في مشارق الأرض ومغاربها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالعيد في الإسلام لا يختص به بلد دون بلد آخر، ولا أناس في مكان دون غيرهم، بل يشترك فيه المسلمون جميعا في شتى بقاع الأماكن وشتى بقاع الأرض وحيثما وجدوا، طالما أنهم انتسبوا لهذا الدين العظيم وكانوا في عداد المؤمنين. ولهذا شرع لهم في العيد الخروج إلى المصلى، وأن لا يترك أحد من أهل البيت صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى، حتى المرأة الحائض تحضر اجتماع المسلمين. الكل يلبي ويهلل ذاكرا لله جل وعلا، محققا للغاية العظيمة التي من أجلها خلق الإنسان، وهو يرفع شعار التكبير والتوحيد لله سبحانه وتعالى: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وكذلك أيضا من مقاصد العيد في الإسلام تغيير نمط الحياة المعتاد وكسر رتابته الثابتة، ذلك أن طبيعة النفوس البشرية تتطلع إلى التغيير، فكان العيد مناسبة للتغيير وفرصة للترويح، لتستريح النفوس بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب، وتأخذ حقها من الاستجمام وما أباحه الله جل وعلا، فتعود بعد ذلك أكثر عملا ونشاطا. ولهذا جاء النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا حكم مختص بهذين اليومين، إذ لا يجوز صيام يوم العيد وصيام يوم الأضحى، كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم حينما قال هذان يومان نهى، عندما صرح الصحابي رضوان الله عليه عمر عندما صرح فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيامهما. ومن مقاصد العيد أيضا كون الإنسان يداعب أهله ويوسع عليهم، خصوصا بعد أن انشغلت النفوس بتكاليف الحياة ومشاغلها، فربما انشغل الأب عن أبنائه وزوجه وانشغل عن أرحامه بسبب هذه المشاغل، فكانت هذه المناسبات سببا لتحقيق التواصل والاجتماع. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع عليه الصلاة والسلام على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإنه يوم عيد، فلما غفل غمزتها فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب الأحباش بالحراب في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان معها علم عليه الصلاة والسلام رغبتها في النظر، فقالت تشتهين تنظرين؟ فقالت نعم، فأقامني وراءه ورأسي على منكبه وخدي على خده حتى إذا مللت قال حسبك؟ قالت نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم من انبساط النفس وترويح البدن من كلف العبادة والمواصلة فيها، وفيه أيضا إظهار السرور في الأعياد، وأن ذلك من شعار الدين. ويجب التأكيد على أن الانبساط واللهو المباح لا يعني أبدا الانفلات من القيود الشرعية والتحلل من الآداب المرعية وإطلاق العنان للشهوات لتسترسل النفوس في الآثام والملذات وتنساق مع دواعي الهوى والشيطان دون رادع من دين أو حياء بدعوى التبسط والترويح وأخذ النفس قسطها، بل لابد أن يكون ذلك مضبوطا بضوابط الشرع. كذلك أيضا من مقاصد العيد الأساسية التذكير بحق الضعفاء والعاجزين ومواساة أهل الفاقة والمحتاجين وإغناؤهم عن ذل السؤال في هذا اليوم، حتى تشمل الفرحة كل بيت وتعم كل أسرة، ولذلك شرعت الأضحية وصدقة الفطر. والعيد فرصة لأن تتصافى النفوس وتتآلف القلوب وتتوطد الصلاة والعلاقات وتدفن الضغائن والأحقاد، فيصل الرحم برحمه ويجتمع الأحباب بعد طول غياب وتتصافى الأفئدة والقلوب قبل الأيادي. وهناك آداب كتحريم الصيام وقد ذكرناه في يوم العيد، وكذلك أيضا التكبير وسنذكره إن شاء الله، وكذلك أيضا ما يتعلق بالكلام الطيب الذي يقوله المسلم عندما يلقى أخيه ويقول له مهنئا له، تقبل الله منا ومنك، أو عيد مبارك، أو عاده الله عليك، أو كل عام وأنتم بخير، ونحو ذلك من العبارات التي يعني يلقيها المسلم على أخيه وأهله عندما يلتقي بهم، مظهرا لفرحه وسروره دون ما خروج عن الشرع وتعد على الغير. إذن هذه أعياد ومناسبات شرعت لمقاصد عظيمة وتترتب عليها أحكام كثيرة، وكلما حقق الإنسان المقصود من هذه العبادات والتزم بالحدود الشرعية كانت هذه الأعياد مما يؤجر عليها الإنسان، فتكون هي فتكون هي من باب الأفعال المباحة من حيث الأصل، ولكن يتعبد المسلم بها فيما هو جانب في العبادات، وفيما هو مباح من المباحات، وفيما هو مباح من المباحات تكون النية الطيبة لها أثرها الطيب كذلك أيضا، فتصبح هذه المباحات سببا لنيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المواسم والأعياد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وأمن وعافية وإيمان وسلام وإسلام، صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بالنسبة للشيخ للحجاج في هذا اليوم، ما هي العبادات التي يقومون بها في هذا اليوم ثالث أيام العيد وثاني أيام التشريق؟
الحمد لله، أيام التشريق تترتب عليها أحكام كثيرة تتعلق بها، ومن جملة هذه الأحكام ما يتعلق بتعداد أيام التشريق. فالأيام هي كالتالي: اليوم الأول هو يوم العيد، وهذا هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك يوم القر، وهو أول أيام التشريق، وسمي هذا اليوم يوم القر لأن الحجاج يمكثون في منى، وتكون جل عباداتهم في منى، فلذلك سمي هذا اليوم بيوم القر. واليوم الذي بعده هو ثاني أيام التشريق، وهذا اليوم يسمى بيوم النفر الأول، يوم النفر الأول، وهو من حيث التعداد ثالث أيام العيد، ولكن من حيث أيام التشريق هو ثاني أيام التشريق. وفي هذا اليوم يشرع للحجاج عدة عبادات تتعلق بهم لمن أراد أن يتعجل بالحج، وكذلك أيضا عبادات أخرى كذلك أيضا تترتب على من تأخر بالحج. هذا اليوم هو ثاني أيام التشريق وثالث أيام العيد، يكون الحاج فيه في منى، وفي هذا اليوم من أراد منهم أن يتعجل بأداء مناسك الحج فعليه أن يرمي، فيرمي الحاج جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، كل واحدة منها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يبدأ أولا بالصغرى وهي التي تلي منى، أي هي الأقرب إلى منى، فإذا فرغ منها فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الوسطى وهي التي بين الصغرى والكبرى، ثم إذا فرغ منها ورماها بسبع حصيات توجه إلى جمرة العقبة الكبرى. وبعد الأولى والثانية يشرع للحاج أن يدعو، فيستقبل القبلة ويدعو طويلا، وهذه فرصة للحاج كي يعني يستغل هذه اللحظات الأخيرة له وهو يفارق هذه البقاع الطاهرة وهي منى، فسيفارق منى وقد أدى فيها أكثر عبادات الحج، فيسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ويدعو الله جل وعلا بأن يتقبل منه حجه وأن ييسر له الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ويدعو بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. إذن فالدعاء يكون عند الصغرى وعند الوسطى، فإذا انتهى من الرمي والدعاء عند الصغرى وانتهى من الرمي والدعاء عند الوسطى سيتوجه إلى الكبرى، ويستحب له إذا رمى جمرة العقبة الكبرى أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل المرمى فيرمي بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يغادر منى ويخرج منها. فإذا خرج من منى فقد تم له حجه ولم يبقى عليه إلا طواف الوداع حينما يريد الخروج من مكة. وبذلك يكون المتعجل قد انتهى من مناسك الحج، انتهى من مناسك الحج، لأنه رمى قبل غروب الشمس وخرج من منى. لكن إذا أراد أن يتأخر فله أن يرمي كما ذكرنا من صفات الرمي، ثم يرجع بعد ذلك إلى منى ليمكث ليرمي اليوم الثالث من أيام التشريق، أو أنه أراد أن يرمي بعد خروج زحمة الناس فيرمي بعد غروب الشمس، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى حتى يرمي اليوم الذي يليه هو اليوم الثالث من أيام التشريق. إذن هذه جملة ما يتعلق بهذا اليوم من أحكام مما يتعلق بالحج، وهناك أحكام أخرى تتعلق كذلك أيضا بغير الحاج. فماذا يفعل غير الحاج الذي يقيم في بلده وفي مكانه ولم يؤدي فريضة الحج؟ فماذا يصنع في اليوم الأول من أيام التشريق؟ هو في هذا اليوم يتعلق به حكم الصيام، فلا يجوز له أن يصوم في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إذن فهذا هو الحكم الأول المتعلق لغير الحاج، وهو أنه لا يجوز له أن يصوم هذا اليوم، وأن الفطر في هذا اليوم هو المتأكد وهو الآكد وهو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أيام عيد للمسلمين وأيام لا يجوز صيامها، بل هي أكل وشرب. ومما يتعلق أيضا بهذا اليوم وهو أول أيام التشريق وثالث أيام العيد من أحكام، أن هذا اليوم هو يوم ذكر لله سبحانه وتعالى، فلا يزال المسلم متعبد لله بالتكبير عقب الصلوات المفروضة، والتكبير أيضا عموما في سائر الأوقات، فهذا أيضا يتعلق بعبادة لغير الحاج، وللحاج أيضا في منى أنه يكبر خلف ودبر الصلوات المكتوبة. ففي اليوم الأول من أيام التشريق وهو اليوم الثالث من أيام العيد، ماذا سيصنع من الفجر؟ بعد صلاة الفجر سيكبر التكبيرات، وسنذكر إن شاء الله بعد ذلك شيئا من صفات هذا التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وكذلك أيضا بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك في اليوم الذي بعده وهو ثالث أيام التشريق أيضا كذلك أيضا سيكبر إلى صلاة العصر، فآخر صلاة سيكبر فيها هي في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام العيد، وسيفرغ من التكبير بعد صلاة العصر من حيث التكبير المقيد. إذن فيتعلق بهذا اليوم كذلك أيضا من أحكام التكبير واستحبابه عقب الصلوات المفروضة، وبحسب ما يتيسر له كذلك من أوقات، فأيضا هذا مما يشرع أن يكثر فيه من التكبير، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نرى فضيلة الشيخ البعض من الناس يسافر في يوم العيد فتفوته كثير من العبادات والشعائر، فحكم من يسافر في يوم العيد؟
يوم العيد هو يوم عظيم ويوم مبارك يستفتح فيه المسلم بالصلاة، يستفتح فيه المسلم بالتكبير لله سبحانه وتعالى، يستفتح المسلم فيه أيضا كذلك أيضا بذبح الأضاحي، فهناك عدة من عدد من العبادات والطاعات التي يؤديها المسلم في يوم العيد. فمن حيث تأصيل هذه المسألة يجوز للمسلم أن يسافر في أي يوم عدا خلاف وقع بين العلماء في السفر في يوم الجمعة بعد وجوبها على المسلم. أما غير يوم الجمعة فالأصل فيه أن السفر جائز وليس بمحرم، فلو أنه سافر في فجر يوم العيد فإن سفره صحيح، لأنه تتعلق به عبادات واجبة عليه وهي الصلاة، أي صلاة الفريضة، فإذا أدى الصلاة فقد التزم بالشرع، والصلاة يستطيع أن تؤديها في محله أو في الطائرة إذا شرع، أو عندما يصل إلى محله وما زال الوقت باقيا. فمن حيث السفر في يوم العيد لا حرج من السفر في يوم العيد، ولكن هناك عبادات كثيرة ستفوت على الإنسان إذا سافر في ليلة العيد مثلا، فستفوته صلاة، ربما فاتته صلاة العيد ولن يدركها في محل وصوله، لن يتيسر له أن يصل أرحامه، لن يتيسر له أن يأكل من أضحيته. فهناك سنن وآداب ربما فوتها الإنسان إذا سافر في يوم العيد، مع ما قلناه من جواز السفر إذا كان هذا اليوم ليس بيوم جمعة على خلاف بين العلماء فيه، ولكن ستفوته كثير من الفضائل وكثير من الآداب ومقاصد للشريعة شرعها الله جل وعلا لأن تحقق في يوم العيد. ولكنه إذا حضر وشهد الصلاة مع جماعة المسلمين في صلاة العيد، وأكل من أضحيته، ووصل أرحامه، وأدى ما يجب عليه تجاه الله جل وعلا وتجاه عباد الله سبحانه وتعالى من أرحامه وأقاربه وأصحابه وجيرانه، وأحب مثلا أن يسافر في آخر اليوم وقد أدى شيئا كثيرا من العبادات والطاعات ومقاصد الشرع في هذا اليوم، فأراد أن يسافر فلا حرج عليه من السفر، وقد جمع بين كثير من هذه الآداب والأحكام. وإن سافر في الأيام التي بعدها بعد أن يؤدي جميع الطاعات والعبادات كان ذلك أفضل وأخير وأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع من هذه الأعياد، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ، عادة انتشرت عندنا وهي إعطاء الأطفال العيدية في يوم العيد، ففضل الشيخ هل هذا الفعل يعد من الإسراف والتبذير؟
التوسعة على العيال والتوسعة على الأبناء في أيام المناسبات هذا مما دعا إليه الشرع ورغب فيه، ولذلك قد مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها عندما جاء الغلمان يلعبون في المسجد بما عندهم من الحراب، وكانت عائشة رضي الله عنها ترغب في النظر إلى أولئك الأحباش وهم يلعبون، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فوضعت رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وجلست تنظر حتى إذا قضت حاجتها بعد ذلك انصرفت. وهذا يدل على مشروعية التوسعة، وكذلك أيضا عندما كانت الجاريتان تغنيان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من التوسعة على الأهل والعيال في يوم العيد. فالأصل في ذلك هو أن ذلك مشروع، ولكن كأي فعل من الأفعال لا بد أن يكون هذا مضبوطا بضوابط الشرع، إذ لا يجوز الإنسان أن يسرف في المال، لأن المال هبة من الله جل وعلا والناس مستخلفون فيه، فهم في هذا المال مسؤولون من أين يجمعون هذا المال وفيما ينفقونه، فإن جمعوه من حلال سلموا من الجواب في شقه الأول، ولكن هناك شق آخر وهو جانب الإنفاق، فإذا أساووا إنفاقه فأسرفوا فيه أو تجاوزوا فيه الحد فأنفقوه على ما حرم الله سبحانه وتعالى، كان هذا المال وبالا عليهم. إذن التوسيع على اليال وإدخال السرور والفرح إليهم بهذه العادة التي انتشرت عندنا، ذلك مما لا حرج فيه، لكن يحذر أن يصل الحد إلى باب الإسراف. وذلك أن البعض ربما استدان ووقعت عليه الديون الكثيرة حتى يخرج هذه الأموال ليعطيها إلى أولئك الصغار، بل يصل البعض إلى قضية أخرى وهي ما يكون من الفخر فيما يعطيه، فيفخر بأنه يعطي المبالغ الباهظة لأولئك الصغار، ثم بعد ذلك يقع في الدين ويقع في الإسراف ويتجاوز الحد في هذا الإنفاق. إذن التوسع العيال أمر مطلوب شرعا، وكذلك أيضا عدم الإسراف كذلك أيضا مما يجب على الإنسان أن ينتبه أن يصل إليه. فإذا كان الإنفاق وسطا معتدلا لا تقتير فيه ولا تبذير، وكان وسطا، هذا هو الذي يأمر به الشرع، كما قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا في الأعياد تكثر من الناس، يكثر صلة الأرحام والتزاور فيما بينهم، فنريد فضيلة الشيخ بيان بعض الأدلة والأحاديث الدالة على فضل هذا الأمر، فضل صلة الرحم، وما الأجر المترتب على صلة الأرحام، وما عقوبة من يقطع رحمه خاصة في الأعياد والمناسبات.
لا شك أن الإسلام دين عظيم، ومن عظيم هذا الدين أنه نظم الصلات التي تكون بين الإنسان وبين غيره، وأول ما أمر الله جل وعلا به من الوصل صلة الرحم، وهم من يجتمعون مع الإنسان في الرحم من والديه وأبنائه وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله وأبنائهم، فهؤلاء هم أرحام الإنسان، والله جل وعلا أمر بصلة الأرحام. قال الله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. والله جل وعلا قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. والآيات في ذلك كثيرة. وكذلك أيضا عظم الله جل وعلا شأن الأرحام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخطب يتلو هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقلت أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وإذلك الآيات كثيرة جدا ولا يمكن أن نستقصيها. وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حث صلى الله عليه وسلم على صلة الأرحام، بل كانت شعارا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سفيان مع هرقل، قال: ويأمرنا بصلة الأرحام. وعندما قدم عمرو بن عبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته فقال: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: وبما أرسلك؟ فقال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. فقال: أنا معك على هذا الدين. فهكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين يدعو إلى جانبين: الجانب الأول هو أن يصلح الإنسان فيما بينه وبين ربه، والجانب الآخر هو أن يصلح الإنسان فيما بينه وبين خلق الله. ولا شك أن أول من يستحقون الصلة والاحترام والتقدير الإحسان هم أرحام الإنسان، وذلك جاءت النصوص الكثيرة بالوصية بهم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: وأوصاني بصلة الأرحام، بل إن الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وهذه هي النصوص كلها حاثة على صلة الأرحام، ومن النصوص ما فيها بيان فضل صلة الأرحام وأثر ذلك وعاقبته في الدنيا قبل الآخرة. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم منسأة في الأثر وبركة في الرزق، يعني يجد الإنسان منفعة صلة الأرحام يجدها في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من جملة الأمور التي دل الشرع على أن أثرها معجل في الدنيا قبل الآخرة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الشرع حرم قطيعة الأرحام، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والإنسان في باب صلة الأرحام لا يقف على مجرد الأعياد، وإنما هذه الأعياد فرصة لكي يعني يزيل الإنسان ما بينه وبين أرحامه. فكم من الأمور التي تقع بين الإنسان وبين أرحامه وأهله، واستغلال مثل هذه المواسم فرصة للإنسان أن يستغل مثل هذه المواسم في الأعياد كي يزيل ما يقع في النفوس من ما يقع، خصوصا الأمور في حظ الدنيا والحرص على المال، يقع شيء من الخلاف بين الأرحام بسبب ذلك. فتأتي مثل هذه الأعياد فرصة للإنسان أن يجدد هذه العلاقة ويصلح ما أفسدته الأيام، وفرصة كذلك أيضا ليحقق عبودية الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. من العبادات فضل الشيخ في هذه الأيام، أيام التشريق، ذكر الله والتكبير، وهنالك التكبير المطلق والمقيد، فنريد فضل الشيخ بيان متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي وما صياغة التكبير.
التكبير من أجل وأعظم العبادات التي حث الله جل وعلا عليها، فالتكبير هو أحد الأذكار التي يحبها الله جل وعلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فالتكبير هو عمل فاضل يحبه الله سبحانه وتعالى، والتكبير هو شعار هذه الأيام التي نتعبد الله جل وعلا فيها. فالتكبير هو يقرر العلماء فيه أنه مطلق ومقيد. التكبير المطلق يبدأ مع أول العشر، مع أول العشر من ذي الحجة، فقبل هذا اليوم بأحد عشر يوما هو وقت بداية التكبير، فيبدأ التكبير من بداية عشر ذي الحجة، ويستمر هذا التكبير إلى ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد. فيستمر التكبير المطلق طوال هذه الأيام الأربعة عشر، والتكبير يكون مطلقا بمعنى لا يتقيد بوقت معين. يكبر الإنسان في بيته، في سوقه، في عمله، في حله، في ترحاله، في صحته، في مرضه، في طوال هذه الأيام يشرع التكبير. ولكن هناك تكبير مقيد، وهذا التكبير المقيد يبدأ على قول جماعة من أهل العلم من فجر يوم عرفة، ويستمر إلى ثالث أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد. فيبدأ التكبير المقيد عقب الصلوات المفروضة، فمن فجر يوم عرفة عقب صلاة الفجر من يوم عرفة يبدأ التكبير لغير الحاج. وأما الحاج فإن التكبير في حقه يبدأ من ظهر يوم العيد، وكما قلنا يستمر هذا التكبير المقيد عقب الصلوات المفروضة إلى ثالث أيام التشريق وينتهي مع صلاة العصر. فآخر صلاة يكبر فيها تكبيرا مقيدا هي صلاة العصر من ثالث أيام التشريق. فإذا هذا التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة من فجر يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق. وأما التكبير المطلق فإنه يبتدئ من أول العشر ويستمر إلى ثالث أيام التشريق، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هل فضيلة الشيخ أيام التشريق من مواسم الخيرات التي أمر المسلم أن يزداد فيها من العبادة، وهل العمل فيها أكثر أجرا من غيرها؟
ما يتعلق بفضل العمل الصالح، فالعمل الصالح لا يتأقت بوقت، فالإنسان مأمور بأن يسابق وأن يسارع إلى الخيرات، وأن لا يفرط في الأوقات، وأن يسابق الزمن وهو يستغل كل لحظة من لحظات حياته، فلا يؤخر في العمل الصالح ولا يتباطأ فيه. ولكن كون الإنسان يجتهد في هذه الأيام، هناك من العبادات ما دلت النصوص الشرعية على فضله وأهميته، فمن جملة هذه الأعمال الفاضلة التكبير في هذه الأيام، فالتكبير عمل فاضل في هذه الأيام دلت النصوص على الترغيب فيه. كذلك أيضا من جملة الطاعات والعبادات التي هي في الأصل مباحات، ولكن يتعبد المسلم بها بنيته الطيبة أن يوسع على نفسه وعلى أهله وعياله، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هي من جملة الأشهر الحرم التي حرمها الله جل وعلا، والأشهر الحرم على قول بعض العلماء أن العمل الصالح فيها له مزية أخرى، وذلك يصحح بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيام قال الصم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وهذا حديث يحسنه بعض أهل العلم، وهذا يدل على أن العمل الصالح ومن جملته الصيام مما يستحب في جملة هذه الأشهر الحرم، وإن كان كما ذكرت أنه هذه الأيام وهي أيام التشريق لا يجوز الصيام فيها، ولكن المقصود أن الإنسان يجتهد في العمل الصالح في هذه الأشهر الحرم، وهي من جملة الأشهر، وهذه الأيام هي من جملة الأشهر الحرم، وهي كذلك أيضا في شهر الحج، وهو شهر يتقرب فيه العباد بأداء هذه الفريضة. فإذا من حيث الجملة فإن العمل الصالح في الأزمان الصالحة له مزية، وإن كنا قد ذكرنا شيئا من العبادات الخاصة في هذه الأيام وهي أيام التشريق.
طيب الشيخ، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى؟
نعم، هذا الحديث العظيم فيه بيان أن هذه الأيام هي من جملة أيام أعياد المسلمين التي يفرح فيها المسلم ويظهر فيها الفرح والسرور مع إخوانه، فيأكل معهم ويستمتع بما أحله الله جل وعلا، فهي أيام أكل وشرب، لا يجوز للإنسان أن يصوم هذه الأيام، ولكن مع كون هذه الأيام أيام أكل وشرب فإن المسلم لا ينفك عن طاعة ربه وعن عبادة ربه، فهي كذلك أيضا أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، فيجتهد فيها المسلم في ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن من أعظم الأذكار التي تقال في هذه الأيام تكبير الله جل وعلا والإكثار منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هل هناك صيغ للتكبير وردت في الكتاب والسنة؟
فيما يتعلق بالتكبير فإن من حيث القرآن لم يرد ذكر التكبير، وإنما ورد ذكر الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. فذكر الله جل وعلا في هذه الأيام هي من أعظم الأعمال، والتكبير هو أجل هذه الأذكار. ولذلك مما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكبرون في هذه الأيام. وهذا التكبير له صيغ كثيرة جدا، فمن هذه الصيغ أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. وهذه الصيغة ثابتة عن سلمان رضي الله عنه. وكذلك أيضا مما ثبت في التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وورد أيضا تثليث التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا مما ورد من الصيغ أن يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر، ولله الحمد. وهذه صيغة ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنه. إذن فنلاحظ أن التكبير له أكثر من صيغة، وهذا يدل على أن المقصود من التكبير هو إظهار لفظ التكبير شعارا للمتعبد في هذه الأيام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم فضل الشيخ. البعض من الناس قد يجد في نفسه أنه يعني قدم في هذه السنة ولم يحصل على الموافقة للحج في هذا العام، فما نصيحتكم له؟
النصيحة إلى أن الإنسان إما أن يوفق يصرح له بالحج وتأتي له الموافقة، فإنه هنا لا يؤخر، لأن بعض الحجاج أو بعض الناس هداهم الله قد تخرج لهم التصاريح وهم لم يعزموا على الحج بشكل قاطع، ثم في نهاية عند السفر وإلا به وإذ به يعتذر فيفوت على غيره الذهاب إلى الحج. إذن فإذا كان الإنسان عازما ويسر الله جل وعلا له الحج ووفقه لذلك، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرجعوا إلى ديارهم وأهليهم وهم سالمين من كل مرض وبلاء، وقد تقبل حجهم وكفر لهم ذنبهم، وأن يرجعوا إلى أهليهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. فإذا من وفق للذهاب للحج وأتم مناسكه فهذا فضل الله جل وعلا عليه، فليحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر الله جل وعلا عليه من الحج، وليعزم على أنه إن تيسرت له فرصة أخرى أن يحج كذلك. وأما من لم يوفق للحج في هذه السنة فإن أبواب الحج ستفتح بإذن الله سبحانه وتعالى في السنة القادمة، فلا ييأس ولا يكل، ويعد العدة من اليوم، أنه يخصص جزءا من ماله وراتبه حتى يحجزه للحج، ويقدم إذا فتح باب التسجيل للحج فيكون مهيئا من الناحية المادية، ومهيئا كذلك أيضا من الناحية البدنية، وأيضا مهيئا من الناحية النفسية لكي يؤدي فريضة الله جل وعلا عليه. فمن وفق للذهاب للحج فذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وأما من لم يوفق للذهاب للحج فمعه النية الطيبة، فهو قد نوى أن يحج، والله جل وعلا قد يبلغ الإنسان بنيته أجر من حج. وذلك يقول العلماء: نية المرء خير من عمله، ويعنون بذلك أن الإنسان إذا نوى النية الطيبة ومنعه الحاجز والمانع فهذه النية نية طيبة يثاب عليها الإنسان. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في تبوك قال، وكان عليه الصلاة والسلام في تبوك قال: إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي من تعذر له الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حبسهم العذر. فأنت بنيتك الطيبة يبلغك الله جل وعلا أجر الذين حجوا وأنت لم تحج، وذلك بالنية الطيبة التي عندك. إذن اجتهد فيما ستقبله من أيام كي يعني تكون مهيئا للحج في السنة القادمة إن يسر الله جل وعلا لك ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. من مات ولم يحج، هل يجب على أبنائه أن يحجوا عنه سواء كان غير مستطيع أو أنه مستطيع لكنه مسوف؟
في الحقيقة حج البدل أو أن يوكل الإنسان عنه من يحج عنه، هذا يترتب عليه عدة أحكام. أولا إنما أوجب الله جل وعلا الحج على القادر المستطيع، فإذا كان الإنسان غير قادر وغير مستطيع ببدنه فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه إن كان الإنسان مقعد وكان لا يملك من المال ما يذهب به إلى الحج، فإنه في هذه الحال سقط عنه وجوب الحج. أما إن كان قادرا ببدنه وماله فلا يجوز له أن ينيب. لماذا؟ لأن هذه عبادة بدنية تتعلق بالإنسان، وهو قادر ببدنه وبماله، فلا يجوز له هاهنا أن ينيب أحدا عنه ليحج عنه، لأنه قادر ببدنه وقادر بماله، ويجب عليه هو أن يسعى لحج بيت الله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة وهي أن يكون هذا الإنسان قادرا بماله ولكنه عاجز ببدنه لكبر سنه ولعدم قدرته لكونه مريضا، وهذا المرض يقعده عن الذهاب للحج، فها هنا يجوز له أن ينيب غيره أن يحج عنه، لأن يحج عنه. وقد ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله، وامرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، قالت: أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه، حجي عن أباك. إذن فهنا هذا يتعلق بمن كان قادرا بماله ولكنه عاجز ببدنه، فهنا يجوز له أن ينيب غيره. هذا فيما يتعلق بأحكام النيابة في من كان حيا، في من كان حيا. أما إذا مات الإنسان ولم يحج وكان سبب عدم حجه أنه كان غير قادر بماله وغير قادر ببدنه، فمثل هذا يستحب لأبنائه أن يحجوا عنه، أن يحجوا عنه. وهل يخرج من تركته أو لا؟ خلاف بين العلماء، هل يجب أن يخرج عنه من تركته؟ فبعض أهل العلم يرى أن ذلك لا يجب، لأن هذا المال انتقل إلى الورثة، والورثة هم أحق بذلك، وإنما يكون ذلك في حقهم مستحبا لا واجبا. ويذهب بعض أهل العلم أنه يجب أن يخرج من تركته ما وجب عليه فيخرج عنه من هذه التركة بقدر ما يمكن أن يحجج عنه، فيحج عنه أحد أبنائه أو أقاربه أو يتوكل عنه بالحج أي أحد آخر. وكذلك أيضا قالوا إذا أوصى بماله وكان قد حج أو لم يحج، فها هنا يذهب بعض أهل العلم إلى أن الوصية هنا إذا لم تتجاوز ثلث ماله، ثلث ماله فإن الورثة يعملون بوصيته، فيحج عنه من تركته بقدر ما لا يتجاوز الثلث من هذه التركة. إذن هناك جملة من الأحكام متعلقة بالنيابة في الحج، وهذا كما وضحناه وفصلناه جزء منه متعلق بحياة الإنسان وما يتعلق بأحكام النيابة في حال حياته، وذكرنا ملخص ذلك فيما إن كان مستطيعا وقادرا بماله وبدنه، أو كان عاجزا ببدنه دون ماله، أو عاجزا ببدنه قادرا بماله. وكذلك ذكرنا التفصيل فيما يتعلق أيضا بالحج عنه بعد وفاته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية في الشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.